ولذلك قواعد الكتابة كلها تكسر، لكن متى تكسرها وكيف تكسرها وأين تكسرها، هنا يبين الكاتب المبدع من غير المبدع. هذه العبارة من أجمل العبارات.
يعني أذكر واحدة من الليالي كذا قلت بنزل أمشي بس عشان أطلع عنوان. طبعا مستحيل مستحيل العنوان تدور بهذه الطريقة، مستحيل، بس من كثرة اليأس اللي كنت فيه.
اليوم ماتت أمي أو لعلها ماتت أمس، لست أدري، وصلتني برقية من المأوى، الأم توفيت، الدفن غدا، احتراماتنا. وهذا لا يعني شيئا، ربما حدث الأمر أمس.
الرواية حتى وسط المعاناة الشخصية طالع تقول يا أخي والله حتى في معاناته رهيب،
غير ودود أبدا، ومع ذلك هو البطل وهو الذي سنتعاطف معه. وهنا يأتي فائدة الأدب وأهمية الأدب، أنك تنظر إلى الجانب المؤثر في الإنسان والجانب الذي تتعاطف معه مهما كان هذا الإنسان.
بعد ما نشر الكتاب بعدة سنوات، المخرج أتواصل مع روائية قال لها أنا أبغاكي تكتبين رواية،
اللي هي افتتاحية أنا كارنينا لليو تولستوي، اللي يقول جميع العائلات السعيدة تتشابه لكن كل أسرة تعيسة لها تعاستها الخاصة. اليوم راح نتكلم عن الكتب والأفلام. حياكم الله، أنا عبد الله الهولي وهذا بودكاست حبكات، حلقة الكتب ضد الأفلام. يرافقني كما عودناكم في حلقات بودكاست حبكات الكاتب وصانع المحتوى محمد الأحمدي والكاتب والمحرر الأدبي عمر الجضعي. الكتب ضد الأفلام جدلية كبيرة، نبغى نبداها بمحورنا الأول اللي هو على أساس نشتري الكتاب أولا. هذا السؤال، من الشق الأول من السؤال، على أساس نشتري الكتاب؟
طيب بالنسبة لي في أكثر من يعني أكثر من سبب أو أكثر من شيء خليني أخذ هذه الكتب. الجزء الأول اللي هو مجرد ذوقي، مزاجي، أتمشى كأني حرفيا في حديقة أو شيء زي كذا وأقعد أتفرج، جذبني ذا العنوان، جذبني ذا الغلاف، جذبني شيء زي كذا، أخذه أقرأ من وراء، غالبا يكون في نبذة أو شيء زي كذا، أقرأها عجبتني، يا إما أقرأ في منتصف الكتاب ولا أخذ لي فقرة كذا أقرأها، أو إني لا أخذه على طول مباشرة. في جزء ثاني مبني على اهتمامات، يعني مثلا أنا أعرف أني مهتم بمثلا الأدب اللي هو الأدب العربي القديم كمثال، فرح أروح وأقرأ لإحسان عبد القدوس مثلا لأنه هو من الكتاب اللي ما قرأت لهم، أو مثلا أبغى أقرأ للكتاب، أنا مهتم بالأدب السعودي اللي سبقني، الكتاب اللي سبقونا، فأروح أقرأ لعبد الخال. في جزء آخر مبني على خلينا نقول ذوقي اللي تشكل مع الوقت، يعني أنا أحب الكتب الخيال العلمي مثلا وكتب الفانتازيا، فتلاقيني إذا كان في كتاب خيال علمي أو كتاب فانتازيا غالبا راح أميل له، راح أروح أدوره. في أشياء ثانية أحيانا الكتب تحيلك إلى كتب أخرى، يعني عندي هذا الكتاب الآن قصص أشباح لهنري جيمس، كيف أخذته؟ كان عندي كتاب ثاني، كتاب يتكلم عن الرعب وكيف تطور الرعب ومن هذا الكلام كله، فواحدة من الأشياء اللي ذكرها كان أنه كيف هنري جيمس كان من الكتاب الأوائل اللي طوروا فكرة الشبح، أنه الشبح مو شرط يكون شخص مرعب يلحقك، لا عادي ممكن الشبح زيه زي الإنسان، ممكن يكون خير، ممكن يكون شرير، ممكن يكون دمه خفيف، عنده شخصية، كل شبح يختلف عن شبح الثاني. فهذا السبب خلاني أروح أشوف إيش عنده هذا، بسبب قراءة كتاب ثاني وقرأت الرواية، وبهذه الطريقة تعرفت على هذا الكاتب.
عمر،
بالنسبة لي يعتمد على السيناريو، أنه أحيانا أكون أعرف الكاتب وأنتظر منه الرواية هذه، أو أعرف الكاتب قرأت له وأنظر إلى رواية قديمة له. بعض الأحيان أكون أعرف صديق لي مثلا قرأ الرواية ونصحني فيها فأصير أشتريها نفسها. بعض الأحيان لا، ما أكون أعرف، فأعتمد على أن يفتح الكتاب وأنظر اللغة كيف، الأسلوب كيف. عادة ما أركز على نوع القصة بقدر ما أنه أني إذا عرفت أنه من مراجعة قرأتها أنه شخصيات جيدة ومنطقية وممتعة أصير أقرأها. طبعا بالنسبة لي التركيز الأساسي أني لما أفتح الكتاب أنظر إلى الصفحة الأولى، لأن الصفحة الأولى هي التي يضع فيها الكاتب جهده في ضبطها وفي جعلها مشوقة أكثر ومتقنة، ولها أهمية كبيرة العبارة الافتتاحية، لأن هي اللي تقدم الحدث، تقدم الشخصية وتقدم الرواية كاملة.
فيها جانب سيء هذه، أنه ممكن يكون فعلا اشتغل وتعب على الفقرة الأولى أو الصفحة الأولى بس مو موجود نفس الجهد في بقية الرواية. صحيح. ما تخاف أنك توقع في هذا
ما يكون قرار الوحيد مبني على قوة العبارة التحية، لكن هي معيار. هي تخيل كأنها مقابلة وظيفية، في المقابلة الوظيفية المتقدم المتقدم هو الآن يقوم بأفضل جهد في شكله، في لبسه، في طريقة كلامه، في ضحكه، في الحديث عن نفسه، في تبرير، في الإقناع للمقدم المقابل اللي في المقابلة، في إظهار أفضل ما لديه. هو يعلم الذي يدير المقابلة أنه هذا الشخص اليوم هو أفضل في أفضل حالاته، بعد أسبوع ما يتصرف مثل الآن، بعد شهر ما يتصرف مثل الآن، بعد سنة بيتغير كل شيء، بيتغير طريقة تعامله، لما يغضب، لما يستفز، لما يتوتر، يتغير.
صراحة محبط كلامك، يعني أتفهم فاهم بس محبط مرة.
لا، أو لا، أقصد اللي أقصد أنه الآن هو في أفضل حالاته. جميل، لنرجع إلى الرواية. العبارة الافتتاحية هي عمل فيها الكاتب أقصى ما يستطيع، وهي خرجت بأفضل شكل. إذا كانت العبارة الافتتاحية فيها عيوب كبيرة، الصفحة الأولى مليئة بعيوب كبيرة، قدم شخصيات كثيرة، قدم لي 5 أسماء 6 أسماء، أخطاء إملائية، أخطاء في المعنى،
صفاية الصفاية الأولية دي اللي خلاص.
إذا بدايتها كذا يعني غالبا أنه ما يتحسن. طبعا بعض الأحيان ما تكون مشوقة، لكن تشويق يكون لاحق، هذا أتفهمه في الرواية، ممكن ما تصير إلا بعد 10 صفحات، بعد 20 صفحة، لكن الكتابة وأسلوب الكتابة واللغة عادة أن لن تكون أفضل بكثير عادة، يعني هذا أو أفضل شيء، قد يحافظ على نفس المستوى كامل الرواية وقد يضعف قليلا. عادة أنا ألاحظ في كثير من الروايات أنه إذا اقتربت النهاية الأسلوب يضعف قليلا، لأنه أصلا لأنه تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى طول نفس كتابة الرواية. فإذا اقترب من النهاية، إما أن يكون الكاتب متعجل للنهاية، أو يكون الحدث صار فيه ربكة وتغير، فبالتالي الأسلوب ما يكون على نفس الوتيرة، وهذا طبيعي أصلا الأسلوب يتغير أثناء الرواية لأن الشخصية تتغير وكل شيء يتغير. لكن البداية بالنسبة لي ضروري تكون قوية. يعني ممكن أستعرض أمثلة الروايات كانت ناجحة في افتتاحيتها، لأنه في رأيي أنه تحتاج إلى أنك تقدم الشخصية، الكاتب يحتاج إلى أن يقدم الشخصية ويقدم الحدث، يعطيني إحساس كيف ستكون الرواية، هي عن ماذا، من خلال عبارة واحدة، من خلال جملة، من خلال جملتين، 3 جمل، ويشوقني للشخص هذا. يعني إما يذكر معضلة أو تناقض يعيشه أو ربكة في حياته، كانت تشوق هنا سيكون شيء كبير في هذه الرواية، سيكون فيه تغير كبير، سيكون فيه اضطراب، سيشوقني.
حتقول أمثلة؟
عندي مثالين.
يعرف تقول مثال في
بالي؟ أنا بعد في بالي مثال. أنا أصلاً توني بقولك خلنا نسوي حلقة عن الافتتاحيات.
خلينا نشوف على
هذا. الافتتاحيات ترى مجال طويل عريض مرة. طيب الرواية الأولى هي رواية الغريب للكاتب الفرنسي ألبير كامو. ما شاء الله محمد فرحان. هي رواية كتبها ونشرها في الأربعينات الميلادية من القرن الماضي. تقول الافتتاحية: اليوم ماتت أمي، أو لعلها ماتت أمس، لست أدري. وصلتني برقية من المأوى، الأم توفيت، الدفن غدا، احتراماتنا. وهذا لا يعني شيئا، ربما حدث الأمر أمس. من البداية قال لك عن حدث، أنه هذا الحدث الكبير أنه موت أم الشخصية، ما ندري من العبارة هل هو ذكر أو أنثى، أن ماتت الأم، وأن الأم تعيش في مأوى بعيدة عنا. هذا شيء ثاني. شيء ثالث، الحدث وردة فعله جدا غريبة، أنه كيف ما أمه يتكلم بكل برود، حتى كأنه غير متأكد. يوم ماتت أمي، أو لعلها ماتت أمس،
يكشف لك الشخصية.
كيف
يكشف لك الشخصية
بالضبط؟ أي، وبين لك أنه الحدث أصلا قائم على هذا الشيء،
في عدم اكتراث.
أي، ما ندري هل هو عدم اكتراث أو علاقة بأمه فيها خلل، أو هو أصلاً عنده مشاكل. كيف هي ماتت في المأوى؟ يعني ما كانت مريضة، يعني هو بعيد عنها أو هي بعيدة عنها؟ في تساؤلات كبيرة، وهذه العبارة الافتتاحية الجيدة تثير فضولك. العبارة الافتتاحية الثانية هي رواية سيدات القمر للكاتبة العمانية جوخة الحارثي. امتعاض منك يا عبد الله. شو
افتتاحيتي ما جبتها بس أنا بقولها.
طيب تقول: ميا التي استغرقت في مكينة خياطتها السوداء ماركة الفراشة استغرقت في العشق. عرفنا الشخصية البطلة ميا اسمها، وعرفنا أنها تعمل في حكاية الأقمشة وفي الخياطة، وتصورنا المشهد، تصورناها هي مستغرقة في هذا العمل، كأنه شيء مرتبط فيها بشخصيتها، وارتبطنا بحدث مباشر وفي مشهدية فيها بصر. ثم أضاف في الشق الثاني من العبارة كلمة فيها دلالة إلى
وعد، كمان
إلى وعد، إلى حدث، إلى خلل أو اضطراب ستمر به الشخصية، إلى العقدة، شيء لا علاقة بالعشق. والعجيب من بساطة العبارة إلى أن فيها تكرار، وعادة دائما في التحرير نحذر من التكرار في العبارة، خصوصا إذا كانت فعل مكرر. خرج إلى سيارته، ثم خرج بسيارته من المواقف، خرج وخرج في نفس الجملة مرتبكة، وفيها تكرار وتزعج القارئ. فدائما نقول لا، احذف التكرار هذا، لكن هنا في تكرار. لما قال ميا التي استغرقت في مكينة خياطتها السوداء ماركة الفراشة استغرقت في العشق، التكرار هذا كان في محله، وكسرها للقاعدة كان في محله. ولذلك قواعد الكتابة كلها تكسر، لكن متى تكسرها وكيف تكسرها وأين تكسرها، هنا يبين الكاتب المبدع من غير المبدع. هذه العبارة من أجمل العبارات، وهي جملة واحدة وقصيرة من شقين، لكنها في سطر واحد، حتى كانت كتبتها في فقرة لوحدها، كانت سطر والسطر الثاني في كلمة واحدة فقط.
عجبني كلامك عن الربط بين المقابلة الشخصية والافتتاحيات الرواية، لأن زي ما أنت مثلا تبغى تبين عملك بأفضل وجه، لابد في المقابلة تكون جاهز وحاضر وتقدم نفسك بشكل كويس، وأنت ممكن تكون كويس، فعدم ظهورك الجيد في المقابلة يخرب عليك، أيضا عدم افتتاحك للرواية بشكل ممتاز ممكن يأثر عليك. امتعاضي جاء بسبب أني كنت أتمنى لو صار في بيننا توارد الخواطر هذا، وذكرت افتتاحية يمكن هي قصيرة جدا لكن أحسها تعطي عمق ومعنى كبير، اللي هي افتتاحية أنا كارنينا ليو تولستوي، اللي يقول: جميع العائلات السعيدة تتشابه، لكن كل أسرة تعيسة لها تعاستها الخاصة. هذا يعني بناء الملحمة قادمة.
ما قرأتها، ممكن لو قرأت الرواية كان استعرت
الانطباع. فيها أمور كبيرة يعني سياسية، وما هي رواية صغيرة، وحتى في أعتقد مراجعات كثيرة جدا. تولستوي
ثقيل ترى، ثقيل كتاباته دسمة
هو كلاسيكي، لكن صراحة أنا أحب طريقته في التفكير، يعني أحس إنسان صادق، تعرف لما تقرأ تقول هذا من جد يقول اللي يقول لي في خاطرة، يعني أحس بهذه الطريقة.
عنده رواية قصيرة أنصحك تقرأها، سنتانا نسيت اسمها،
في الحاج مراد.
لا سوناتا أو سوناتا نسيتها، لكنها قصيرة و جدا.
سوناتة السيارة؟
لا
هي سوناتة المعزوفة الموسيقية.
أنا قرأت لاعتراف أجزاء يتكلم فيها عن شخصيته وطفولته، ما هي رواية. والأب سيرجي قرأتها، لا يتكلم عن راهب وتحولات في حياته، أي طريقته في التفكير رائعة. طيب نروح للسؤال اللي بعده، بما أن تكلمنا عن المدخل الرواية وافتتاحيتها، كيف تأثير العنوان؟ أو هل العنوان يساعدك في اقتناء الرواية؟
العنوان بالنسبة لي شيء أساسي، يعني يقولون إيش المثل اللي
لا يقول؟ تحكم على الكتاب من العنوان،
لا تحكم على الكتاب من العنوان. لا، والمصريين إيش يقولون؟ الكتاب باين من عنوانه. فهي أصلا سبب النصيحة لا تحكم على الكتاب من عنوانه، أظن أنها كانت عبارة قالتها شخصية في رواية لفيرجينيا وولف على ما أظن. هي أشبه ما تكون بنصيحة لا تحكم على الكتاب من عنوانه، لأن الواقع نحن نحكم على الكتب من عناوينها، هذا الواقع. فالعنوان الجيد يجذب اهتمام القارئ أنه يأخذ الكتاب ويفتح وينظر ما فيه، وقوة العنوان يعني مهمة جدا. يعني بالنسبة لي أهم شيء في العنوان أنه يوحي أن هذا الكتاب هو رواية أو هو قصة، انه فيها جانب سردي للعنوان. لما ترى بعيد ترى أنه هذه قصة، هذه فيها ربط إما بشخصية أو ربط بالزمان والمكان، مثل رواية 100 عام من العزلة. على طول عندك تساؤلات عن هذا المكان، عن هذه العزلة، ما هي العزلة، ما هي 100 عام. رواية لما تكلم عنها في الحلقة الأولى من الظل، بمجرد ما تقرأ العنوان من الظل تبدأ أن ترى، تتخيل أنك أنت في ظل، ماذا ترى في الظل وأنت في الظل. فالعنوان هذا يربطك بشيء أنك تنظر إليه. الحالة الحرجة المدعو كاف نفس الشيء، ربطك بحالة، بحدث. العنوان أول ما تقرأ بتتساءل، ما هي الحالة الحرجة المدعو كاف؟ من هو كاف؟ من الذي اسمه كاف؟ تساؤلات، يثير تساؤلات كثيرة. هذا العنوان الجيد، أنه يثير تساؤلات كثيرة. العناوين المترجمة عادة يحرصون أنهم يأخذون نفس العنوان ويترجمونه نفسه. بعض الأحيان تتغير بعض الكلمات وتأثر على المعنى. يعني فيها الحارس في حقل الشوفان، المعنى صار
اختلف
صار أخف. يعني في الإنجليزي the catcher in the rye، catcher ما يعتبر حارس، كأنه عمل
فردي مستقل،
عمل فردي. لا، الحارس عادة مستقر جالس حارس، لكن هذا كاتشر، كاتشر عموما
صيد،
إيه إنه منتبه طول الوقت. هذا الكاتشر يلتقط، إيه لاقط أو ملتقط، أو أعطيها أي اسم أقوى من كذا،
ممكن صائد،
حارس صائد ممكن. إيه في الرواية المركيز، رواية قصيرة ليس لدى الكولونيل من يكاتبه، هذا عنوان عظيم صراحة. يعني أول شيء ربطك بالشخصية بالكولونيل، وإنه ربطه بحالة إنه ليس لديه من يكاتبه، يعني ما أحد يكاتبه. العنوان العربي مطابق للعنوان الأصلي بالإسبانية، لكن العنوان المترجم إلى اللغة الإنجليزية كان أضعف. يعني العنوان هو يقول No one writes to the colonel، لا أحد يكاتب الكولونيل. هي المسألة ليست أنه لا أحد يكاتب الكولونيل، المسألة أن الكولونيل ما عنده أحد يكاتبه، هنا القضية. فضعف العنوان، فحتى في الترجمة بعض الأحيان يتأثر العنوان.
طيب انطلاقا من هذه،
بس معلش قبل ما العنوان جاي من حوار في القصه نفسها، الحوار هذا ليس لا عبارة. عليك لا عليك او شيء زي كذا ليس لدى الكل من يكاتب.
هو عباره كررها، كان كل يوم جمعه يذهب الى مكتب البريد ينتظر
يردون
رساله. فلما ياتي موظف البريد ويكون في احد، هو يتظاهر انه انا ما عندي احد يكاتبني، انا جاي فقط انظر الجريده، لان في كل مره ما تصل الرساله. فتعودوا فصاروا خلاص هو فلان هذا ليس لدي احد يكاتب.
فهذا دليل على انه على عظمه الحوارات،
يعني في احد متكلم عن
هذا قاعد يصفي
حسابات.
ايوه الحين منتظر عشان يقول
بس هذا اللي
هو مركز حوارات جيد،
بس ابغى اقوله يعني.
لكنها دقيقه وقصيره وفي موضع
عادي، مو شرط تكون كثيره. ما احد قال
لازم طبعا نخليها حلقه الحوارات.
اي لا برجع لها.
انا بسالك بما ان العنوان مهم، ابغى اعرف روايتك القادمه إن شاء الله بنشوفها في معرض الرياض، صح؟
صح.
ليش سميتها رؤى؟
عندي قصة بخصوص هذه الرواية. الاسم جاء جدا متأخر، لدرجة أني يعني في الأيام الأخيرة قبل تسليم الرواية إلى هذه الدرجة. يعني أنا صرت مو بس أراجع الكلام، بس أراجع القصة، قاعد أراجع العنوان، وتعبت فيه كثير. يعني أذكر واحدة من الليالي كذا قلت بنزل أمشي بس عشان أطلع عنوان. طبعا مستحيل العنوان تدوره بهذه الطريقة، مستحيل، بس من كثرة اليأس اللي كنت فيه. فنزلت أمشي عشان بطلع عنوان، وجاني عنوان روايتي اللي بعدها اللي ما كتبت فيها ولا حرف واحد، اللي هي صورة الرجل الكبريتي، وعنوان طويل وعنوان وراء دلالات وعنوان مدري. بس رؤى كان جدا صعب لأن طلعت بالعنوان. كيف طلعت بالعنوان وشيش اخترته؟ حاولت أجيب عنوان له أكثر من دلالة، عنوان مرتبط جدا بالقصة. أول مرة يجي في بالي إني أحرق قصتي.
إذا ما تبغى تقول عادي.
لا لا بقول. اسم رؤى هو اسم شخصية موجودة، زي ما هو واضح معنى رؤى، الرؤى اللي يراها الشخص، اللي هي أشبه بالأحلام بس ما هي أحلام. فمن هنا جات الشخصية الرئيسية عندها هذه الرؤى، لهذا السبب اخترت رؤى. لكن يعني كانت ولادة عصيبة، كان صعب جدا جدا لين طلع العنوان. فالأمانة ما أعتبر نفسي حتى كاتب عناوين جيد، يعني اختياري للعناوين يجي بصعوبة جدا.
نتركها للقارئ إن شاء الله ونسمع
القارئ يختار إذا كان
نسمع ردة الفعل بإذن الله بعد الأصداء إن شاء الله الإيجابية.
وممكن يقترحون عناوين ثانية.
أي تخيل
تصدق في أعتقد في التحرير أو في الورش عندكم هذه يعني موجودة هذه الطريقة في التدريب إنه لو كنت أنت كاتب هذه الرواية كيف ستعنونها موجود ولا؟
ما يتساءل ممكن يتساءل الإنسان ممكن يستخدمونه في الورش.
هو أسهل إني أنا أشوف ذيك القصة وأعطيها عنوان من قصتي أنا. ما في ارتباط عاطفي بهذه القصة فأقدر ألخصها وأقدر أعطيها عنوان. بينما لما أفكر إني أنا بعنون قصة اللي أعطيتها ذاك الوقت كله والجهد كله. طبعًا في كتاب يجي العنوان أول قبل ما تجي القصة أصلًا. بس إذا كنت من الناس اللي اختاروا العنوان بعد القصة ممكن يصعب عليك الموضوع شوية.
زائدا ان في احيانا في العنوان انت تضع عنوان لروايتك لكن الجمهور يقرر انه لا يبدون يطلقون كلمه يعني مثلا ملحمه الحرافيش اغلب الناس يقول الحرافيش كثير من خلاص يعرفونها بهذا الاسم يعني شالوا اسم الملحمه الى وتنطبق على اشياء بعد غير
الملحمه جنس ادبي اذا ما خاب ظني او صنف او نوع من انواع الروايه
فيها التتابع الزمني
شيء زي كذا
اي عاده هي اطول من الروايه يكون فيها مرور أجيال بس في روايات مثل زوربا اليوناني هي اسمها في الأصل مختلف ليس زوربا اليوناني لكن عرفت بهذا الاسم ولما ترجمت الإنجليزية ترجمت في هذا الاسم زوربا اليوناني والفيلم كان بهذا الاسم أيضا لما حولت الفيلم
ترى في أغلفة حتى مو كاتبة زوربا اليوناني كاتبة زوربا بس
صحيح
كان يجي شفت غلاف زي كذا.
طيب بالنسبة لاختيار الكتاب المترجم إيش معاييره بالنسبة لك؟
تطبق عليه نفس معايير اقتناء الكتاب العادي بس عندنا شيء إضافي اللي هو المترجم صار عندنا لاعب مؤثر جدا في موضوع يعني كيف تستمتع بالكتاب. يعني أتذكر قصة حصلت لي مع تشيخوف أنطون تشيخوف الكاتب الروسي من كتابي المفضلين يعني بس أول ما قرأت له يعني قرأت له بترجمة سيئة جدا يعني صراحة يعني في بداية ما قدرت أربط أنه هذا المترجم جاء في بالي انه هل هذا الكاتب اللي كنت انتظره بعدين استوعبت لا في 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 لزمات قاعد تتكرر ولزمات واضح انها ترجمه مثل استخدام كلمه كان اللي هي ترجمه واز اذا كان مترجمها من الانجليزيه الروسيه ما ادري صراحه وايضا في لكن عندهم كثير انه يقول كذا ولكن ذهب محمد الى هناك ولكن لم يجد ما اراد اخذه مثلا فكانت تجربه جدا سيئه بعدها قرأت بترجمات أفضل وصار الوضع أفضل بكثير يعني بس ممكن الـ يعني الآن في كتاب كثير في السوق سمعتهم كويسة إن مثلا فلان يترجم الروسي بطريقة ممتازة فلان يترجم الإسباني بطريقة ممتازة يعني أشوف كل ما كانت الترجمة مباشرة بمعنى من اللغة نفسها بمعنى مترجم إسباني يترجم من الإسبانية يكون أفضل وغير الجنسيات الأخرى يعني وأيضا يعني أحرص إنك تروح جودريدز لأنه غالباً إذا كان في تعليق على الترجمة بتجده هناك في جودريدز يعني في كم كتاب رحت دورت قال لا هذه النسخة ترى فيها كذا كذا في نسخة أفضل فممكن هذا الشيئين اللي ممكن تطبقها حتى تتأكد إنه الكتاب المترجم فعلاً ترجمته كويسة.
عمر
الكتب اللي ما عليها حقوق ترجمة وعادة الكتب القديمة لها أكثر من 50 أو 60 سنة تكون فيها أكثر من ترجمة لنفس الكتاب فأنا أبحث قبل ما أشتري أي ترجمة أفضل مثلا رواية الغريب تكلمت عنها اليوم الرواية هذه ترجمت يمكن 7 مرات لـ7 مترجمين مختلفين فمثل هذه الحالة أبحث من هو أفضل مترجم إما مترجم أعرفه وقرأت له ترجمة أو ناشر جيد وأنا أعرف أنه جيد وجربته أكثر من مرة أو سألت أحد قرأ عادة هذه الثلاث أشياء. أما في حالة أنه كان ما في إلا ترجمة واحدة للكتاب وفيها حقوق لناشر معين في هذه الحالة أضطر أني أفتح الكتاب وأنظر في منتصفه أقرأ جملة جملتين 3 جمل الأسلوب معناه مفهوم ما في أخطاء بعض تراكيب الجمل لأن بعض الأحيان ترجمة حرفية تتعب القارئ لأن طريقة تركيب الجمل في العربية تختلف عن اللغات الأخرى كل لغة لها طريقة تركيب ممكن الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والفرنسية يعني لغات قريبة من بعض عادة تركيب الجملة فيها تشابه لكن إذا نقلت إلى العربية هنا يحدث خلل بعض الأحيان لابد أن المترجم ما يلتزم بنفس طريقة بنية الجملة في نفس الوقت لابد يحافظ على المعنى.
فيها مدارس ترى كثير
كثير كثير. فلذلك أفضل طريقة أن أجرب وأفتح الكتاب وأقرأ فيه، إذا هي جيدة توكلت على الله وشريتها.
طيب قبل لا نروح للمحور الرئيسي أو محور مهم من محاور حلقة اليوم اللي هو الكتب ضد الأفلام، أبغى أعرف تجربتك في قراءة الكتب بلغتها الأصلية.
أنا أحيانا أقرأ كتب باللغة الإنجليزية، إما أنها مكتوبة باللغة الإنجليزية أو مترجمة إلى الإنجليزية. بدأتها بسبب قراءة رواية لهاروكي موراكامي، لأني سمعت أن الترجمة العربية أنها ما كانت مترجمة من اليابانية مباشرة، مترجمة الإنجليزية، فاتخذت قرار لما أجرب وأقرأ النص المترجم الإنجليزية. قرأتها وكانت جيدة، ثم بعدها بدأت أقرأ بعض الكتب، يعني إما أني أكون أعرف أن الكتاب ترجم إلى العربية عن طريق الإنجليزية فأقرأ النص الإنجليزي، أو بعض الأحيان أقرأ النص الإنجليزي مباشرة. بعض الأحيان النص المترجم العربي غير موجود، غير متوفر، أو ما ترجمت الرواية، فأقرأ النص باللغة الإنجليزية. في هذه الحالة ما يكون عندي تركيز كثير على اللغة أو على الأسلوب. على الأسلوب لها تأثير، لكن ما يكون على مستوى اللغة، لأن ما تفرق كثير معي قوة اللغة وضعفها، لأن يعني بالنص باللغة مختلفة
فقط. ما بتقرب الياباني؟
لا وين الياباني؟ حاولت أقرأ إسباني وتعبت. إيه قصة ضوء كلمات تكلمت عنها قبل في الحلقة الثانية، قرأتها بالإسبانية وكانت صعبة لكن قرأتها.
بس إسبانية ممتعة صراحة.
إيه إسبانية أصلاً فيها أو شيء، فيها كلمات متشابهة نعرفها في الإنجليزية، أو بعض الأحيان حتى نعرفها في العربية. وطريقة بناء الجمل، القواعد، اللغة سهلة معروفة، لكن اللغات الآسيوية ما أدري كيف الجمل تبنى.
محمد
للأمانة القراءة بلغات مختلفة، قرأتها بالإنجليزية وكانت كتب غير خيالية، النون فيكشن، الكتب
غير سردية،
أي اللي ما هي سردية يعني. جميل ممتع، بس إنه في جهد اللي هو تقرأ وترجم في ذهنك، فممتاز من ناحية أشياء علمية ومن هذا الكلام كله، لكن ما أدري إذا راح أجرب أقرأ قصص. عندي قصتين روايتين، واحدة منها هداني عمر باللغة الإنجليزية اللي هي كافكا على الشاطئ.
كافكا على الشاطئ.
أيوة. فلسه ما جربت أقرأ إلى الآن يعني.
شوف أنا ما قرأت بالإنجليزي مع أن لغتي جيدة وأتكلم وأقرأ وكل شيء، لكن دائما أحس أن في حاجز وجاي من عدم التعاطف، أو بالأحرى التعاطف أكثر مع الكاتب العربي اللي قاعد يكتب شخصيات واضحة بالنسبة لي وناس أقدر أربط نفسي بحياتهم، فأقول خلاص إذا قريت شيء أجنبي بقرأ المترجم وما بعور راسي أقرأ النسخة الإنجليزية أو اللي باللغة الأصلية. لكن الواحد ما يعرف لين يجرب يعني.
لا فيها جانب، ترى الجانب الاستكشاف، أنك تقرأ نص من لغة مختلفة وفي بيئة مختلفة وكتبها من كاتب مختلف، يعني كأنك تتعرف على الثقافة، تتعرف على مجتمع مختلف، وفي النهاية هي تركز على الإنسان وعلى تعامله وتصرفاته وعلى عواطفه، فتتعاطف حتى
يعني بتلقى طريقها لك.
إيه معك، تتعاطف مع اليابانيين ومع الروس، وتتعاطف مع جنوب أفريقيا، تتعاطف مع الجميع، كلنا بشر.
طيب أنا قلبي فندق يعني في التعاطف مع البشر.
خمس طيب. نجوم ولا أربع نجوم؟
لا خمس نجوم وطالع. طيب تحويل الروايات إلى أفلام ومسلسلات، مين بيبدأ بهذا
المحور؟ أنا ببدأ. عندي مثال يعني، الرواية لما تحول إلى فيلم، طبعا الرف قريب
يا أهلي.
رف المفضل. الرواية لما تحول إلى فيلم، عادة في الفيلم يكون التركيز على الحدث الخارجي، بينما الحدث الداخلي في الشخصية ما يظهر إلا لمحات بسيطة، وهذه الرواية هي مثال له. الرواية هي عنوانها رجل يدعى أوفي. أنا قرأت النسخة المترجمة للإنجليزية أمان كولد أوفي، هي نشرت عام 2012 للكاتب فريدريك باكمان، هو كاتب سويدي كتبها باللغة السويدية ونشرها عام 2012، وهي روايته الأولى، ترجمت إلى الإنجليزية ونشرت عام 2014 بعدها بسنتين، ثم ترجمت إلى اللغة العربية في عام 2016، نشرتها دار العربية للعلوم. ما أدري من ترجمها وما حصلت عليها، يعني معي النسخة الإنجليزية. الرواية حول إلى فيلم مرتين. بصدمكم ما تعرفون الشيء هذا، حفظت سر ما أقولكم قبل الحلقة.
أعرف اللي ذي السنة.
أي بالضبط. في رواية نشرت عام 2012، في عام 2014 حولت إلى فيلم سويدي في نفس البلد الكاتب، ثم في عام 2023 العام الماضي حولت إلى فيلم في أمريكا، حتى غيروا العنوان، صار غير اسم الشخصية، بدل ما أنه أوفي صار أوتو، صارت رجل يدعى أوتو بدل ما أنه أوفي. أتكلم أول شيء عن الرواية، ثم أتكلم عن الفيلم السويدي، ثم أتكلم عن الفيلم الأمريكي، لكن بختصر فيها. الرواية افتتاحيتها افتتاحية بسيطة، يقول لك أوف عمره 59 سنة يقود سيارة ساب. ساب معروفة، سيارة سويدية. هذا أوف شخصيته أنه محلي جدا، متمسك بالقديم جدا، سيارته ساب، يغير سيارته، يشتري ساب ثانية، ساب ثالثة، طوال حياته هكذا، ويمقت أي شخص عنده سيارة غير سويدية، أصحاب السيارات اليابانية ولا السيارة المدري إيه، وكل السيارة تكرهها. فسكن في مجمع سكني، مجمع سكني مفتوح، وقضى يعني 40 سنة من عمره في هذا المجمع السكني، وانزعجوا جيرانه منه، غاضب، أي أحد ما يلتزم بالقوانين والأنظمة أو يلتزم بالوقوف في المكان الصحيح أو يغضب عليهم، غير ودود أبدا. ومع ذلك هو البطل، وهو الذي سنتعاطف معه. وهنا يأتي فائدة الأدب وأهمية الأدب، أنك تنظر إلى الجانب المؤثر في الإنسان والجانب الذي تتعاطف معه مهما كان هذا الإنسان. فالحدث قوي جدا على يعني خلفية حياته قوية جدا على البطل هذا، ورجل غاضب وفقد شيء كثير في خلال حياته، وخسر صداقته مع جار، يعني جاره كانوا أصدقاء من أول ما سكنوا، لكن خسروا الصداقة، ومثل ما يقولون القشة التي قصمت ظهر البعير، أنه صديقه هذا كان دائما عنده سيارة فولفو، فولفو سويدية، لكنها ليست كساب بالنسبة له، سيارة ساب هذه هي أفضل شيء. فكان بينهم مشاكل وكذا، حتى حدث يوم وأنه صديقه اشترى سيارة كانت BMW، وهنا انقطعت الصداقة خلاص. كيف سيارة ألمانية عنده سيارة سويدية هي رقم واحد، ساب هذه رقم واحد. طبعا رأيه في أشياء كثيرة حادة، من الأشياء مثلا أنه شخص حرفي بيدوي، كل شيء يعمله بيد، فيمقتل أصحاب الوظائف، مستشار أو وظيفة يعمل من بيته، أو عنده وظيفة
مكتبية،
إيه وظيفة مكتبية، وظائف الإدارية ما يمقتها، لا شيء تعمل شيء بيدك. وإذا أي أحد من الجيران يحتاج يساعده أو شيء، أو يجيب سلم أو كذا، يزعل يقفذوا ما يعرفون، ويزعجوا الجميع، وهذه الدراجة ما وقفتها في مكانها، وهذا ما أدري إيش. فشخصيته جدا بائسة ومكتئب وغاضب جدا، واضح هذا الجد، واضح من الرواية. الرواية فصولها، وهذا أرى من الإبداع في إبداع الكاتب فيها، أنه فصول تتحدث عن حياته الآن، وفصول تتحدث عن خلفية حياته. فعناوين الفصول يقدمها بهذه الطريقة، فيقول لك رجل يدعى أوف مثلا، وسلم ولا وسيارة ولا وعمل يعمل أو إصلاح الماكينة، فيقول لك رجل يدعى أوف، معناه أنه الفصل يتكلم عن حياته الآن. الفصل التالي فصل في خلفية حياته وهو صغير، علاقته مع أبيه، مع أمه، علاقته مع زوجته، وأحداث حدثت له في حياته القديمة. عنوان الفصل يقول رجل كان أوف، was off، فهذا يقدمها في يدعى، وهذا كان، كأنه هنا في تغير عند الشخصية، فقدمها من العنوان. هذا شيء جيد
صراحة. توقعت أنه بيقول صبي يدعى أوف لما يتكلم عن طفولته،
لأنه مو كلها طفولته، كثير منها خلال فترة شبابه، فترة العشرين، ولقاءه بزوجته، وأحداث صارت له، وخدع كثيرا، ولهذا هو يمقت أصحاب الوظائف، الوظائف الإدارية، الوظائف البلدية، وظائف التأمين، كل الوظائف الإدارية يمقتها بسبب عقد قديمة مر فيها. ويعني حياته يعني خلفية حياته تتكلم عن تقريبا منتصف الرواية، يعني نصف الرواية، نصف الرواية عن حياته الماضية، وهي تبرر عمله الآن وتبرر تصرفاته الآن برغم أنها تصرفات مزعجة إلا لأنها مبرر.
طيب
الحدث، الحدث قاتم، الحدث صعب، يمر بأحداث صعبة، شخصيته مليئة باكتئاب، مع ذلك الرواية فيها حس بالطرافة، بالخفة، بالمرحة، ما أقول كوميدية أو مضحكة بقدر ما هي فيها
ظريفة،
إيه خفة ظريفة بالضبط. آه. إيه. هذا الشيء موجود،
تفاوت ممتاز هذا.
إيه جدا. تذكروا الحلقة الماضية لما كنت تكلمت عن أيام الشمس المشرقة لمرار الطحاوي، أنه كيف كان الحدث قاتم وسيء، لكن مع ذلك عوضت ذلك بالأسلوب الخفيف وبالعناوين وبالأسماء، الأماكن اللطيفة المشوقة. هنا فعل نفس الشيء لكن عن طريق الخفة في الأسلوب والخفة في الطرافة، هذا شيء أساسي. نحول على
الفيلم السويدي.
الفيلم السويدي
المجهول.
المجهول.
قبل أتحول على الفيلم أنا أبغى أسألك عن عناوين الفصول، اللي هو رجل كان أوف، كان يتكلم عن الماضي بهذه الصياغة، إيش رأيك فيها؟
كيف رأيك؟
يعني فيها رجل فيها؟ كان أوف.
تقصد الجملة هذه؟
يعني الجملة
هذه. يعني مثلا الحين يقول لك رجل يدعى أوف، ولا مشكلة ترجمتها صعبة، انترودر كيف بترجم؟
أنت قاعد تقرأ من الإنجليزي؟
أنا أقرأ بالإنجليزي.
أنا كنت أفكر أن ترجمة العربية كاتبينها بهذه الطريقة.
لا لا، أنا ما قرأت النص العربي ولا أدري كيف ترجم.
لا أجل،
أنا أحاول أن أترجمها
بس أنت سؤالك أنه إيش رأيك
لو افترضنا
في المعنى،
لو افترضنا ما راح تترجم بهذه الطريقة، أعتقد
بتكون صعبة شوي. رجل كان أوف كان، بس
اوف كان رجل،
تحس انها جمله
لغويه، تضطر انك تلغي كلمه رجل. المهم هذه لغويه تحتاج الى شغل، بحيث انك اول شيء تحافظ على اسلوب الكاتب في اختيار عناوين الفصول، في نفس الوقت تحافظ على افهام القارئ العربي.
مسؤوليه المترجم كبيرة.
مسؤوليه المترجم، وبعض الاحيان يضحي بشيء مقابل شيء، يضطر انه يضحي بشيء مقابل شيء. فما ادري كيف ترجموها بصراحه.
اسلم،
اسم الله عدوك. بالنسبه للفيلم السويدي، الفيلم السويدي كانت الأحداث فيه قريبة جدا من الواقع، خلفية حياته يرجع تعرض عن طريق الومضة الخلفية والفلاش باك، ما أدري كيف ترجم العربية، أنه نرجع إلى حياته كيف كانت حياته في صغره، ثم نرجع إلى الحاضر، ثم نرجع بعد فترة، مثل الرواية ترجع فصل هنا وفصل هنا، هذا نفس الشيء يرجع وتقدم. أحسست في الفيلم السويدي أني أنا مرتبط بنفس البيئة الموجودة في الكتاب، نفس الأماكن، نفس الوصف، الألوان الأزرق والأصفر يتكرر كثير، لأن في السويد هذا علمهم، هم يحبون الألوان هذه، حتى بدرجة الأزرق الأغمق من السماوي والأصفر القريب من الشمس، لون الشمس، فهذا شيء حافظوا عليه. الشخصيات مطابقة للوصف في الرواية، حتى كل الشخصيات، كل جيرانه مطابقين كما وصفهم، حتى الخلفياتهم، جارته التي من أصل فارسي نفس الشيء، اسمها مطابق للاسم وقريبة لطريقة كلامها، الأطفال مشابهين لها. خسرت شيء واحد من الرواية لما حول إلى فيلم، خسرت الطرافة والخفة. ما أدري هل المخرج متعمد هذا الشيء، لكن ما استطعت أن أرى الخفة الموجودة في الرواية في الفيلم، وجعل صار الفيلم ثقيل جدا. لأن فيلم يعني
ضاعت المفارقة.
إيه، ضعفت بشكل كبير ما أدري يعني هذا اختيار فني من المخرج، من المنتج، هل هذا له علاقة بمثلا المشاهد السويدي للأفلام أو المشاهد الأوروبي أنه يفضل الثقل
والجدية
والقتامة في الدراما، ما أدري، لكن في الرواية كانت واضحة ولطفت كثير. في الفيلم أضعف الشيء هذا. المكان منطقي، المطابق لحالته المادية، لأنه كان يعمل عمل يدوي في شركة سكة الحديد، فبيته منطقي مناسب لبيئته، المجتمع اللي حوله مناسب له، يعني كان كلها متطابقة جيدة. الفيلم الثاني العام الماضي في 2023، حولت الرواية إلى فيلم آخر في الولايات المتحدة، كان من إنتاج سوني وكولومبيا بيكتشرز،
توم هانكس،
من بطولة توم هانكس. هنا صار فيه تغيرات كبيرة. أتكلم الإيجابي، الطرافة والخفة كانت موجودة، نجح المخرج، نجح المنتج أنه يظهر الطرافة والخفة. على مستوى الموسيقى، الموسيقى الأمريكان جيدين فيها، الموسيقى التصويرية والتصوير نفسه. بيئة المكان تغيرت، أمرك هو الفيلم. هذا ملخص. أول شيء ما في سيارة ساب، أنه هذا البطل اللي اسمه صار اسمه أوتو، أنه هو يحب سيارة شيفروليه.
أو يعني غيروها فعلا،
غيروها لأن الأحداث في أمريكا.
أوكي.
فأمركوه على أنه عنده سيارة شيفروليه ويحب سيارات شيفروليه، كل سنة يشتري شيفروليه. صديقه ثاني عنده سيارة فورد، شيفروليه فورد في أمريكا، في السويد ساب وفولفو. فأمركوه وكل شيء غيروه، وحتى تغيرت شخصيات، بعض الشخصيات ما أتقنوها. جارته اللي تمناص الفارسي، لأن في مهاجرين من الشرق الأوسط كثر في السويد، في أمريكا صارت مهاجرة من أمريكا اللاتينية، أمها من المكسيك وأبوها من سلفادور، فتغيرت الشخصية. الفيلم الأمريكي، الطفلين أبناء هذه الشخصية اللاتينية ما كان لهم دور كبير، بينما الطفلين في الفيلم السويدي كان لهم دور كبير ومطابق للرواية، وكان دور جميل بصراحة إنه قاموا فيه.
فكفكوا صح؟
اي ما ادري، تغير شيء يعني، شخصية اصلا غيروا اسمها، لان من اصل فارسي اسمها بارافانة او شيء قريب من
لا قصدي دورهم كان انه فكوا القتامة هذه من شخصية اوتو او شخصية اوفي، ولا
بالنسبة للشخصية القتامة موجودة لكن الخفة في تعليقاته.
لا قصدي هذول الصغار اثنين، هل هم اللي خلوه يعني ظريف أكثر ويمزح أكثر؟
لا ما بالعكس، الاثنين ما جابوهم كثير في الفيلم الأمريكي.
لا في الرواية.
في الرواية كلهم دور كبير، كلهم دور كبير في تغير منظوره، في العطف، صار يعطف أكثر، ومن خلال صرنا نعرف أكثر عن خلفية حياته، وصرنا نفهمه أكثر. في الفيلم الأمريكي ما أدري إيش السبب، قلت المشاهد الأطفال موجودين فيه. وهذا بالنسبة لي هذا من الأشياء اللي ضعفت الفيلم الأمريكي. غيروا بعض الأشياء حتى تتوائم مع البيئة الأمريكية، وطبيعة المجمع السكني يختلف في السويد عن أمريكا، فتغيرت تفاصيل كثيرة. لكن في نفس الوقت في بعض التفاصيل كانت موجودة في الرواية ذكرت في الفيلم الأمريكي لم تذكر في الفيلم السويدي. لكن يبقى في النهاية أنه في الفيلم التركيز على الحدث الخارجي أكثر من الحدث الداخلي. يعني غضبه في الرواية واضح، غضبه من الوصف، من السرد، من ذكر منظوره عن كل شيء، عن السيارات اليابانية، عن سيارات الهايبرد هذه، حتى عن سيارات الفرنسية، منظوره عن ما حول الناس، طريقة تعاملهم معه، كيف تغير، كيف يعاملونه أنا الكبير، يعني أشياء كثيرة. ما أريد أن أحرق القصة، لكن في الفيلم ضعف هذا كله، ما نجد إلا فقط هو غاضب يظهر تنهيده. في الفيلم الأمريكي كان في مشهد ذكرته من زمان محمد، كان مشهد جميل، كان جالس مع الطفلين أنه يلاعبهم أثناء خروج والديهم، فوجدوه نائم بعد ما عادوا ومعه كتاب القصص مصورة للأطفال. الغلاف الكتاب فيها شخصية بالأحمر وغاضبة، مكتوب I feel angry، أنا أشعر بأنني غاضب. هذا هو غضبه، فقط أظهره أمامنا في الصورة، لأنه ما يستطيع أن يظهر ما في داخله، فأظهره في الصورة ومكتوب أمامنا. هو ما قال أنا غاضب، حتى لو قال أنا غاضب تكون ضعيفة وتأثيرها على المتلقي صعب.
ما في حد غاضب يقول أنا غاضب.
بالضبط، فأظهروها في الصورة. في الرواية هو ما قال أنا غاضب، لكن من التصرفات أنا أعرف أنا غاضب، من الوصف، من السرد، لأنه يوجد أحد يحكي عنه، لأنه محكية بضمير الغائب، فنعرف أنه غاضب. فالفيلم كان إظهاره صعب.
طيب سؤال، وش الأحلى؟
أنا بالنسبة لي الفيلم السويدي أمتعني أكثر من ناحية أنه متعة معرفة البيئة، معرفة المجتمع، الشخصيات هي نفسها الشخصيات اللي في الرواية. في الفيلم الأمريكي غيروا شخصيات كثيرة.
طيب طلع المقارنة، وش الأحلى لو خيرت بين الرواية والفيلم؟
لا الرواية ولا مقارنة. الرواية. أي رواية.
طيب محمد،
طيب بس معلش عشان مو كلنا عندنا رف رهيب نطلع منه هذا. رحت للطاولة أخذ الكتاب. اللي صار معايا العكس أو اللي عندي اليوم العكس. عمر أتكلم عن رواية تحولت إلى فيلم. أنا عندي فيلم صار رواية. وتصير أحياناً إنه يكون في فيلم ويأخذون نفس الفيلم بالضبط ويكتبونه زي ما هو في وينشرونه كأنه على أساس إنه رواية, بينما هو مو رواية, هو أحداث الفيلم زي ما هي مكتوبة, غالباً تكون بلغة بسيطة تجارية عشان بس نبي نبيع, وحتى يحطون الغلاف غلاف الفيلم ومن هذا الكلام كله. بس هنا أول شيء اسم الرواية هي متاهة بان, اللي هي للكاتبة كورنيلا فونكا لمنشورة التكوين, ترجمة مارك جمال, ترجمة عظيمة صراحة. إيش صار؟ هذا في الأساس فيلم لجيرمو ديل تورو مخرج مكسيكي, نفس العنوان متاهة بان, بانس لابرث, هذا بالإنجليزي. بس في اللغة الأصلية اللي هو الفيلم إسباني, بالإسبانية كان اسمه The Faun's Labyrinth أو شيء من هذا القبيل. الفاون هو مخلوق أسطوري في الثقافة المكسيكية. فهنا غيروا العنوان لسبب أو لآخر, ما لقيت السبب يعني. ممكن لأنه مو متعارف عليه هذا المخلوق,
قد يكون تسويقيا ترى,
أو تسويقيا لأنه اسم متاهة بان حلو, Pan's Labyrinth حلو. فعموما إيش سوى هذا؟ بعد ما نشر الكتاب بعدة سنوات, المخرج أتواصل مع روائية قال لها أنا أبغاك تكتبين رواية, شوفي شاهدي الفيلم واكتبي رواية, تبى تغيري تبى تحوري, وبقول لكم إيش سوت يعني هي بعدين. فإيش صار يوم كتبت هذه الرواية؟ هي كانت أساسا مرة معجبة بالفيلم, هي تحب الفيلم وتتابعه كثير قبل ما يكلمها, قبل ما تدري عن هذا الموضوع يعني, ما له علاقة أبدا. من كثر ما تحبه كانت معلقة لوحة الفيلم في غرفتها. ممكن
جال الشخص المناسب,
اي راح اختار الشخص المناسب جدا. فيوم جات تقول انا حافظ الفيلم اصلا يعني, ومن وجهة نظرها انه الفيلم مرة ينفع يكون رواية. كتبت الفيلم كما هو لكن مع وصف مسهب اكثر. هي تقول, هي لما تتكلم تقول انا ما سويت شيء, انا حطيت الفيلم في 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 الصفحه يعني. بس يوم تقرا تلاحظ انه هذه ذكيه, مو بس حطت الفيلم في الصفحه يعني, غيرته بحيث يناسب الروايه. مثال الشخصيه الرئيسيه, الشخصيه ولا احسن اقول شيء الروايه, صح احسن نتكلم عن الاحداث. فكره الروايه هي عن فتاه تدعى ايش يا ربي, خلينا نشوف اسمها, كتبينا من الصفحات الأولى اللي هي
توقعت بتقول بان.
لا مو بان, أوفيليا. أوفيليا اسم الفتاة, أوفيليا. هي فتاة في مقتبل العمر 10 سنين شيء زي كذا, 10 إلى 12 سنة, عاشت في فترة الحرب الأهلية الإسبانية. والدها خياط توفى, وأحد جنرالات الجيش تزوج أمها فصار بمثابة أبوها لكنها رفضته. والدتها حامل في الشهر التاسع على وشك ولادة. ناداهم أبوهم أو أبوها اللي هي رفضته إلى القرية اللي قاعد يصير فيها هذا الحرب, في مكان الحرب ناداها. فعشان تهرب من هذا الجو الحرب والمدريش صارت تروح للخيال, فتتخيل عالم من هذا الكلام كله. القصة تظهر براعة الكاتبة يوم كيف تأخذ هذه الأحداث اللي بعضها ما ينفع إلا للشاشة وتحول للرواية, وكيف تستغل قوة الرواية في وصف هذه المشاهد ووصف هذه. يعني مثلا الشرير طبعا توقع واضح هو هذا الجنرال اللي في الجيش. في الفيلم في تلميحات إلى شره, بس في الرواية في تفصيل يعني, حتى عطته اسم الذئب. هي الفتاة تذهب إلى الخيال, الذئب سواء مو جميلة, الذئب والرداء الأحمر أو شيء زي كذا,
ذات الرداء الأحمر
فيه ذئب, ليلى والذئب, فيه أشياء كثير مرتبطة بالذئب, فصارت تسميه الذئب. وحتى في شره صارت توصفه بطريقة شوية كرتونية عشان تبين انه كانه مخلوق شرير، كانه كرتوني، ما كانه بني ادم حقيقي. وفوق هذا كله اسهبت في وصف طفولته. طبعا من الفيلم ماخذ الموضوع انه في تلميحات كثيره على طفولته. هو كان عنده ساعه يد او ساعه الستوب واتش، هذه الساعه اللي مو يد، ما ادري ايش تسمى
بالضبط، تعلق هنا،
تعلق
و... ساعه رياضيه، ساعه
شيء زي كذا. فعنده ساعه مشطوبه بالنص. ليش انشطبت بالنص؟ هي اساسا ساعه والده، وشطبت في المعركه اللي توفى فيها والده،
اللي هي تعلق كقلاده.
هو بس حطه في جيبه، هي تعلق كقلاده. أيوه. فصارت توصف كيف انه الشخط هذا هو شخط اكثر ما هو شخط مادي، هو شخط في روحه، في شخصيته، في جرح. الاب نفسه كان قاسي جدا مع هذا الشخص، فاللي هو الجنرال كان يعلمه الخوف، انه كيف الخوف هو الحقيقه الثابته في الحياه. فصار هو، لاحظوا المكان، هو في قرية مليئة بالأشجار والغابات والحيوانات الطبيعية ومدريش، والطبيعة مربوطة في الرواية خلنا نقول شوية فوضى، بعدم السيطرة، بينما هو شخص عنده جنون سيطرة، جنون سيطرة لدرجة أنه يحلق لحيته كل يوم، حتى أحيانا ما يكون في حاجة للحلق لكن يحلقها، لدرجة أنه يجرح نفسه في الحلاقة. فيوريك قديش هذه الشخصية يعني عندها هوس بالسيطرة، جاي بسبب
الشرخ اللي أعطى الوالد.
الشرخ، أيوة. وهي وين؟ هي في الغابة. فهي كأنه في شيء رمزي، أنه مهما تحاول أنت في مكان مستحيل السيطرة عليه، ما حد يقدر يسيطر على الغابة. أيضا التعقيد الممتاز موجود، هو أساسا في الفيلم التعقيد الممتاز، أنه مو شرط الخيال يعني كويس، العالم الخيالي اللي عادة يكون مجرد مهرب في الفيلم وفي الرواية معقد أكثر. شخصية الفاون هذه اللي كنت أقول لكم عنها تطلب طلبات بدون حرق، خلينا نقول ما تتسوى، في طلب من الطلبات كان مفروض ما تسوي. فهذه الشخصية صارت تعارض الناس اللي في الواقع وتعارض الناس اللي في الخيال. صح أنه الخيال يعتبر جزء من المهرب،
أوليفيا هذه أو
أوفيليا. أوفيليا. ف ايش خسرة الرواية او ايش خسرة الفيلم؟ ما ادري صراحة اقول ايش خسرة فيلم ايش، لان كل منهم خسر شيء. يعني لما صارت رواية، الفرق صراحة اكثر فرق لاحظته كان التصوير والموسيقى. ما هو شيء له علاقة بالقصة قد ما هو له علاقة يعني موسيقى الفيلم. ترى النغمة نفسها معروفة، اتوقع لو شغلناها او شغلتها بتتذكرونها او قد مرت عليكم. فالموسيقى التصويرية في الفيلم كانت يعني مبكية، لأنه فيها لها علاقة بالشخصية الرئيسية، أنه كانها هي اللي تغنيها، وهي أغنية مهد ما قبل النوم وكذا. فهذا اللي خسر الفيلم. الرواية للأمانة القصة كسبت شيء كثير لما صارت رواية، أنه صار فيه يعني سياق عمق مرة جديد للقصة نفسها. يعني حتى الكاتبة أضافت خلفية شخصية للسحر اللي يطلع في الفيلم. فجأة يجي فاون، فجأة تجي شخصيات خارقة، فجأة يجي أحد موجود في الواقع. بينما هنا الرواية في أجزاء حتى بصفحات مختلفة، ما أدري إذا يطلع في الشاشة ولا لا، بصفحات بألوان مختلفة تتكلم عن الخيال، فيها رسومات وفيها من وين جاي هذا الخيال. طبعا ما يحاول يمنطق بمنطقنا إحنا كبشر، لا، هو مجرد يتكلم عنه الموضوع بخيالية. فهذا الأمانة يعني كان اختيار موفق. أنت تخاف أحيانا أنه مو نفس العقلية، مو هذه الكاتبة اللي هي كورنيلا، مو هي اللي سوت العالم، مو هي اللي شيدت العالم، لكن واضح أنها فهمته وحبته لدرجة حتى لما زادت عليه ما كأنه إلا من الفيلم، ما كانوا له مرة منطقي، كلامك مرة صحيح.
هل ترى أنها أضافت في المعنى من القصة و
نعم، أضافت كثير. جي. يعني فكرة هذه الشخصية الشريرة الرئيسية أعطتها بعد مؤلم مرة، قريب من أوفا بس بطريقة مأساوية أكثر مرة. إنه صح إنه هذا شخص سيء وفي هذه العيوب كلها، العيوب الشريرة اللي مو بس عيوب، هذه مشاكل، بس طفولته مرة قاسية، مرة مرة قاسي. يعني المشهد حتى مؤلم، لما كيف انه هو طفل ابوه مسكه وحطه على حافة جبل، فشايف اللي تحتك في اي لحظة تفقد فيها السيطرة انت راح تطيح. طبعا كان يكلمه بحرفية بس المعنى صار مجازي، المعنى صار على كل شيء في حياته. فأضافت هذا البعد اللي خلى القصة، القصة هي عموما مأساوية، بس هي خلت القصة مأساوية مرة. وجزء من مأساوية القصة أتوقع أنه لها علاقة بزمن القصة. القصة تتكلم عن الحرب الأهلية الإسبانية اللي انتهت نهاية مأساوية للمعارضين أو للي ثاروا على الحكم الفاشي. ونهاية القصة أتوقع في عام 1939 أو شيء زي كذا، والحكم الفاشي في إسبانيا ما خلص إلا في السبعينات،
67 أظن
أو في الستين، نهاية الستينات. فالقصة مأساوية لأنه تتكلم عن زمن مأساوي. فصح أنه الخيال كان فيه شوية، بدون ما أحرق يعني، كان فيه شوية مواساة لأوفيليا أو أوفيليا، بس في نفس الوقت ترى الواقع أقسى بكثير من اللي قاعد يصير.
بس واضح الحماس
من القصص المفضلة يعني، سواء كفيلم أو 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 كرواية.
لا لا لازم تقول كفيلم أو كرواية. لو خيرت في هذه، في متاهة بان، مو بشكل عام.
والله مرة صعب، مرة يعني
كأنه
صعب.
واحد عزيز عليك.
الاثنين عزيزين علي.
إيه لا أقصد شخص عزيز عليك وهو فقط ما يستطيع إلا أنه يشاهد الفيلم أو يقرأ الرواية.
يقرأ الرواية.
ليش يقرأ الرواية؟ عن فيلم مرة عظيم، بس الرواية بتأخذ منك وقت أطول في القراءة، فأنا ودي أنك تعيش هذا الجو أكثر.
طب لو قلنا بشكل عام في الفيلم أو الرواية بشكل عام.
أنت قاعد تسأل كتاب.
أبغى أعرف ليش.
أكيد الكتب.
ننتصر للرواية.
طيب بتنتصر للرواية على الإطلاق. ولا في نماذج ممكن تقول كسرت القاعدة يوم حولت إلى مسلسل أو فيلم؟
ما أتذكر صراحة أن قرأت رواية ثم وجدت الفيلم أفضل منها، أو أن وجدت الرواية سيئة، لأنه عادة لما الرواية تحول إلى فيلم ما يحدث هذا الشيء إلا بنجاح الرواية. أن الرواية كانت جيدة ونجحت فحولت إلى فيلم، لكن ما أعرف حالة كان العكس، كانت الرواية سيئة ثم حولت إلى فيلم. ممكن كان كتبها الكاتب كانت سيئة وما نشرها، ثم قرر بالتعاون مع مخرج أنه يأخذ القصة نفسها يكتبها فيلم وتنجح. ما أدري،
أنا ما أتذكر، مو بالضرورة أنه هذه الرواية كانت سيئة، بس ستانلي كوبريك اللي تكلمنا عنه في الحلقة كم حلقة سابقة، الروايات اللي اختارها حولها إلى أفلام ممتازة جدا. يعني هو أفلامه من يعني أفلامه على الأقل بالنسبة لي تعتبر من أفضل الأفلام. فهنا أنه أوكي هذا شخص، بس هو كما معروف عنه أنه قارئ نهم، فهو غالبا اتوقع انه هذه الفكره، انك اذا انت كنت فاهم عالم الروايه، عالم العالم اللي خلقه هذا الكاتب، اللي صنعه هذا الكاتب، فانت ما عندك مشكله انك تحوله لفيلم. فممكن هذه الفكره، انك اذا انك فاهم عالم القصه فتقدر تحوله فيلم، روايه، اللي هو ما هي بالضروره بتصير أسوأ اذا تحولت الى فيلم.
انا اقول بشكل عام اليوم الانتشار او التطور او الصناعه هذه تساعد في وصول قصه الكاتب. يعني يكون في كاتب كتب القصه هذه في زمن قديم واندثرت، كونها تحول الى فيلم او مسلسل هو من اعاده احيائها وايصالها الى شريحه اكبر. اذكر قبل فتره في روايه الكوينز جامبت اللي هي مناوره الملكه، الكاتب اسمه والتر تيفيز او تيفيس، عام 1983. رجع في 2022 سكوت فرانك كتبه وأخرجه، وجاب آنيا تايلر جاي ومثلت دور هذه الفتاة الصغيرة بيث اللي في فقدت أمها وراحت إلى ملجأ الأيتام وبدأت تتعلم مع يسمونه الموظف اللي يعمل في دار الأيتام، ينظف، مسؤول عن النظافة. فكانت تجلس معاه في القبو تهرب من وقت النوم وتجلس ويعلمها يعلمها يعلمها يعلمها, يعلمها. إلين ما تتبناها أسرة وتصبح هذه الفتاة نابغة في الشطرنج، ويوريك الانضباط العالي اللي كان يعلمها في هذا الموظف البسيط العادي، ومسيرتها في تحقيق بطولات في شيء مهم اللي هو حياتها الاجتماعية كفتاة من ملجأ أيتام تتعرض إلى هذه الأضواء الكبيرة كلاعبة شطرنج. الجدير بالذكر أن ذاك الفترة الشباب صاروا يلعبون شطرنج في كل مكان. هو وافق يمكن ان بطولات شطرنج قويه واهتمام هنا عندنا من الوزارات والهيئات مثلا في الرياضه او في الالعاب، صارت مسابقات قويه للشطرنج، وكل مكان كنا نروح المقاهي تشوف شاب حاطين اللوح. طبعا كرهت اللعبة لأني دائما أخسر، لكن جد جد إعادة الإحياء هذه أنا بالنسبة لي أشوفها مهمة. طيب ننتقل،
هي كانت مسلسل صح؟
مسلسل وفي أعتقد لها فيلم قبل، لكن الممثلة قوية بعد، هذا جزء من الانتشار. محمد مجهز لنا مقال اليوم.
طيب بما أننا تكلمنا عن الأفكار وعن الأوعية المختلفة، الفكرة هذه إيش اللي يشيلها؟ هل هي رواية؟ هل هي فيلم؟ أنت ذكرت مسلسل، فكتبت شيء في هذا الخصوص أقول فيها: في العام 1957 ميلادية كانت هناك مشكلة في مدينة فلورنس التابعة لرواية أوريغن بأمريكا. زحفت كثبان المدينة الرملية متجاوزة حدودها ومعترضة الطرقات ومقتحمة البيوت. ذهب كاتب اسمه فرانك هربرت لكتابة مقال يغطي الحدث. عمل فرانك في عدة مجالات، منها البحث الاجتماعي والكتابة الصحفية، وتنوعت اهتماماته لتشمل الأديان والجغرافيا وعلم الأرض. بينما حلق فرانك فوق المساحات الرملية المتعدية في المدينة، لا بد أن شيئا غامضا حدثه، شيئا أخبره أن العربة التي يريد أن ينقل بها فكرته عن تجاوز الكثبان لا تناسب هذه الفكرة. ربما لو أراد كاتب آخر أن ينقل الفكرة لكانت عربته كافية، ولكن فرانك شعر أن عربته بالذات غير مناسبة. على أي حال، تجاهل فرانك الصوت وجمع المعلومات عن الكثبان، ثم بدأ استعداده لكتابة المقال. ولكن الصوت الغامض عاد مصرا على فرض سيطرته، بل زاد إلحاحه إلى حد عجز فيه الكاتب عن كتابة المقالة التي سافر ليكتبها. وبعد فشل محاولات عديدة وضحت الصورة. تأمل فرانك هربت المعلومات المكدسة وفكر بحبه لعلم الاجتماع والأديان والسياسة، وحينها أصبح الصوت شديد الوضوح: العربة القادرة على حمل الفكرة ليست مقالة، فكثيب هي رواية، وفرانك هربرت هو روائي. بعد سنوات قرأ رواية كثيب فتى يدعى دينيس فيلنوف، لم يتجاوز سنه 13 سنة، ورأى فورا أن الفكرة تستوعب عربة أخرى لحملها غير الرواية. رآها فيلما. مر عقدين من الزمان وتغيرت حياة الفتى الذي أصبح رجلا، وتغيرت حياة القارئ الذي أصبح مخرجا. وفي 2021 حملت الكثبان الرملية نفسها على عربة سينمائية، ورأينا كثيب في الشاشة الكبيرة. بل وتجاوز الأمر العربة التي تحمل الفكرة إلى الفكرة نفسها، فالفتى السينمائي رأى فكرة الكثبان الرملية عبارة عن فكرة صبي يجد ملاذا في ثقافة أخرى ويجد الراحة في دولة أجنبية، بينما الكاتب رآها أقرب إلى تناول لأسطورة المخلص وتقديم رؤية مختلفة لكوكب البشر هم طاقته. كانت رواية عن البيئة بسمات مختلفة. من المقال إلى الخيال، من الورقة إلى الشاشة، من فرانك إلى دينيس، من صبي يبحث عن ثقافة ينتمي إليها إلى مخلص يريد إنقاذ البشرية. تغيرت الفكرة حسب متلقيها وحسب العربة التي تنقلها. ما زالت مصادر قدوم الأفكار غامضة، ولكن كل منا يعامل الفكرة كما يراها، بعينيه التي شكلت رؤيتها خلفيته وقدرته وشخصيته وطريقة تعبيره. وسلامتك.
يا سلام، صح سلام. أبدعت. الفيلم كثيب، ها؟
كثيب. دون. جميل.
طيب أنا ككاتب عمر، إيش يفرق لما أنا أقرأ وأشاهد فيلم عن الأشخاص الآخرين؟
عادة بالنسبة للكاتب تركيزه يكون على الحبكة، على الشخصية، على المعنى فيها، على يعني مثلا ينظر إلى النوع نفسه الذي يكتبه، هل هو مناسب للقراءة أو مناسب للمشاهدة، وعادة هذا تركيزه يعني. وفي تشابه كبير بين ما يقرأ وبين ما يشاهد، وكذلك مع ما يكتب، فما يكتبه هو مشابه لما يشاهد لما يقرأ، في النوع، في الشخصية، في المعنى في البداية والنهاية، كيف يبدأ القصة كيف ينهيها.
وقد يكون في شيء ثاني أنه الكاتب يركز على الأدوات، بمعنى هذا المشهد استخدم أداة كتابية معينة، هذا المشهد بناء الشخصية هنا هل هو جيد أو غير جيد، الحبكة هل التويست أو هل التويست بمعنى هل التغير المفاجئ في الحبكة منطقي أو لا والله ما إيش الخربطة هذه. أي فممكن الكاتب يركز على هذا الشيء.
طيب أي نقطة أخرى في موضوع حلقة اليوم قبل لا ننتقل إلى ماذا قرأنا؟
أبدا تكلمنا طيب. تكلمنا كثير
ضربنا كثير.
نعم متأكد إن شاء الله أن المشاهدين كلهم استمتعوا. ماذا قرأنا عمر؟
نعود إلى الرف.
يا
لا إله إلا الله. ممكن نلغي هذا الفقرة بس هذه الحلقة لين نشوف إيش سوي معاه الحلقة الجاية.
ليه بتغيرون الرف؟ ما
بيكسر الدولاب أنا بكبر.
طيب قرأت رواية صورة عتيقة للكاتبة التشيلية إيزابيلا ليندي. هذه أول رواية قرأها لهذه الكاتبة، عندها يعني روايات كثيرة. هي نشرت عام 2000 وترجمت لأكثر من ترجمة، فيها ترجمتين. هذه ترجمة لرفعة عطفة لورد للنشر، وجد ترجمة أخرى لصالح ألماني مع دار الأداب على ما أظن. هي الحكاية هي سيرة تحكيها البطلة أورورا عن حياة جدتها وحياة أمها وحياتها بعد ذلك، فتتحدث عن حياتهم في سان فرانسيسكو إلى سانتياغو وإلى رحلاتهم. الأحداث الرواية بين 1862 إلى 1910 في هذه الأربعين سنة. فهي عرضتها على أنها سيرة، كأنها تذكر سيرتها وسيرة جدتها. فمن الصفحة الأولى نلاحظ هذا الشيء أنها سيرة. فهي تقول: فهذه القصة طويلة وتبدأ قبل ولادتي بكثير، وتتطلب روايتها صبرا وسماعها صبرا أكبر. وإذا ما ضاع الخيط في الطريق فلا يجب الوقوع في اليأس، فهو سوف يستعاد بكل تأكيد بعد عدة صفحات. وبما أنه علينا أن نبدأ بتاريخ ما، فليكن في العام 1862، ولنقل بالمصادفة إن القصة تبدأ بقطعة أثاث أبعادها غير معقولة. فالقصة تبدأ من عام 1862 بينما هي ولدت في عام 1880، فالقصة تبدأ قبل ولادتها. فهي تحكي سيرتها، وجودهم في سان فرانسيسكو ثم بعدها انتقالهم إلى سانتياغو. الرواية هي تاريخية برغم أن الأحداث متخيلة غير حقيقية والشخصيات غير حقيقية، لكنها في حقبة زمنية في الفترة تلك في نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين، واحتكمت فيها الكاتبة إلى الأحداث، الحروب التي كانت تحدث، طريقة حياتهم، العربات في تنقلهم، البواخر في تنقلهم، المسافات البعيدة، الحروب التي حدثت، حرب تشيلي مع بيرو، الحرب الأهلية في تشيلي، النزاعات السياسية بين الليبرالية والمحافظين، لكن كلها تروى من خلال سيرة هذه البطلة أورورا. وكذلك فيها تناولت مواضيع في العدل والمساواة، كلها من منظورها هي ومن فهمها هي ومن ما ذكر لها عن قصة حياتها قبل أن تولد. فالرواية جميلة وأنا متعجب أنه فيها أكثر من ترجمة. ما قرأت الترجمة الثانية فما أدري أي الترجمة الأفضل.
عجيب.
أنا قرأت مؤخرا هذه الرواية دسمة 623 صفحة، الطبع اللي عندي 23، وأنا متأكد أنها وصلت إلى أكثر من 35 طبعة يعني حسب ما آخر ما قرأت. تذكرون في الحلقة الأولى يوم تكلمت محمد عن أن الرواية تجيب لك الشخص البسيط أو قصته أو فهذه قصة شمعون ابن زخاري بن ربوين الملقب بشمعون المصري، طفل من الأطفال الذين غادروا مع موسى عليه السلام وبني إسرائيل وهربوا من مصر إلى برية سين اللي عاشوا فيها التيه. فهو يذكر لك قصة التيه بني إسرائيل والأحداث اللي كانت تصير لهم، يجيب الأحداث التاريخية كما وردت، يعني مثلا العجل الذهبي والأشياء اللي صارت عشان يدخلون الأرض المقدسة، خروجهم من مصر وانفلاق البحر، برواية طفل يعيش ضغوطات اجتماعية مع بني إسرائيل لأن أمه مصرية وأبوه نجار من بني إسرائيل. ويمر بتقلبات كثيرة بحيث أنه يخرج من عندهم ويعيش مع العرب فترة، يوريك كيف تقبلوا بني إسرائيل المن والسلوى وكيف تعاملوا معاه، وكيف كانت التجربة هذه تجربة تتيه كاملة بظروفها الاجتماعية والفكرية واختلاف الأسباط الاثنى عشر سبطا المنقسمين، كيف كانوا يتعاملون مع بعض وكيف كانوا يعاملون هارون مثلا اللي هو الكاهن بني إسرائيل في هذه القصة. طبعا الكاتب ملحق المصادر التاريخية والمصادر الدينية والمصادر الجغرافية في نهاية هذه الرواية. الطريف في نجاح هذه الرواية أن الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي اللي تصدر روايته عند دار الرواق للنشر والتوزيع كان مفروض أن ينشر كتاب قبل هذا اللي هو تاريخ الأوبئة، كتاب يعني علمي جاهز، فيوم طلبوا منه أن ينشر البحث عفوا اللي هو تاريخ الأوبئة، قال أنا قاعد أشتغل على هذه الرواية أخلصها بعدين ننشر البحث بعدين ننشر الرواية. نزل عنده عمليات في المستشفى، نزل السيارة لقاها مكسورة، اللابتوب مسروق، الرواية والبحث وكل أعماله وتاريخ المرضى مو محدث على آخر تحديث. صديق له على طريقة كافكا وماركيز عنده نسخة من الرواية كان راسلها لها عشان ياخذ رأي فيها، راح الصديق هذا وأعطاه لدار النشر وقال نشروها وما جاكم في وجهي. نشروا هذه الرواية، تفاجأ الكاتب إلى أن هذه الرواية باعت ونجحت وكل الناس عرفوا على أنه روائي، وصادفوه المرضى اللي عنده في العيادة يجون يقول هو أنت دا يعني يا دكتور، فيقول إيه نعم أنا، فيقول هذه كانت مصادفة جيدة، ويفكر أنه يبدأ إحدى النسخ يعني إحدى الطبعات إهداء لللص اللي سرق هذه النسخة من الرواية.
هل كتب بعدها شيء؟
كتب بعدها رواية أنا شريتها أيضا اللي هي عهد دميانة، يتكلم فيها عن الدولة الفاطمية وأيضا بنفس الطريقة شخصية من وسط هذه من وسط هذا المجتمع وسط هذه الحقبة.
طيب فبدأ يكتب بعده.
ماذا قرأت يا محمد؟
أروح للطاولة المتعبة.
مساكين الله يعينكم.
شد عضلي وإحنا نشيل ونحط.
قرأت فصول متنوعة على ستيفن كينج، كتاب مجموعة قصصية عن الدار العربية للعلوم نشرون للمترجم أمين الأيوبي، مكتوب في الغلاف أربع روايات في كتاب، أتوقع مي واضحة في الصورة بس مكتوب أربع روايات في كتاب، أختلف ما هي روايات، هي قصص. إذا بتعرفوا ليش قصص تابعوا الحلقة الأولى. لا بس أقصد هي ما هي روايات لأنه ما تعقدت، يعني الحبكة ما تعقدت لدرجة أنها تصير رواية، وصح أنه الطول واحد من المعايير بس ما هو المعيار الوحيد، يعني ما هو معيار يؤخذ فيه، فلا الشخصيات خلينا نقول عددها كافي، تعقيدها كافي، دخل فيها عمق كافي عشان تصير تحمل هذا اللي هو الرواية. الشيء الآخر اللي بذكره قبل ما أتكلم عن القصة، العنوان، عنوان القصة اللي بتكلم عنها بالذات، يعني أنا بأخذ قصة اللي هي تحولت إلى فيلم اللي هو شوشانك ريديمشن، الفيلم المشهور اللي هو خلاص شوشانك، بس يوم كتبت يعني ستيفن كينج كتبها ريتا هيورث أند شوشانك ريديمشن. ريتا هيورث هي ممثلة في فترة كتابة في الفترة اللي تصير فيها القصة اللي هي الأربعينات أو من الأربعينات إلى الستينات، هو صار هي ملصق يطلب هالبطل، ملصق شخصيات كل مرة يطلب ملصق على حسب، إذا سنة في الخمسينات يطلب ملصق ممثلة، الستينات ممثلة أخرى. فعنوان ستيفن كينج اللي اختاره هو ريتا هيورث أند شوشانك ريديمشن. العنوان العربي هو خلاص ريتا هيورت وسجن شوشانك.
خلص الأمور.
أعطوها كلمتين صارت بدل ما هي، هو كاتب ستيفن كينج كاتب إنه ريتا هيورت هي الحالها وشوشانك ريديمشن، هما لا أعطوا يعني هو ما كتب سجن شوشانك، ستيفن كينج ما كتب سجن شوشانك، لأن شوشانك كمان هو اسمه سجن صح بس بدون ما يذكر إنه سجن، هما هنا لا حطوا الخلاص للسجن وغيروا يعني العنوان. الفيلم أشوفه اختار العنوان الأفضل اللي اختصر المعمعة هذه كلها وخلاه شوشانك ريديمشن، خلاص شوشانك وانتهينا. يعني طبعا المجموعة القصصية فيها قصص أخرى بس اخترت هذه القصة لسبب، أنا السبب الأول أشوفها يمكن هي أفضل قصة في المجموعة ولأنها مشهورة يعني أتوقع كثير يعرفها. القصة عجيبة ويعني فيها الأشياء اللي أحبها في ستيفن كينج بما أني أقرأ له كثير، يعني يتناول الشخصيات بطريقة يعني ممتازة جدا جدا جدا. هي القصة طويلة 112 صفحة على قصة، يعتبر كثير مرة، بس انه كل التفاصيل المذكورة على كثرتها على حجمها على هذا كله، الا انها الا ما تعدي الصفحات وترجع يرجع يستفيد منها. يعني احيانا يعني هو قدم يقدم شخصية ثانوية، فانت تقول ليش اعطت الشخصية الثانوية مثلا صفحتين او ثلاث صفحات، لكن يوم الشخصية الثانوية تقرر تسوي واحدة من القرارات الكبيرة اللي تغير مجرى القصة، تقول اوه هو كان هذا دافعها. لو ما اعطتك هذه، لو ما قدمتها بهذه الطريقة كان ما عرفت هي ليش كان القرار غير منطقي بالنسبة لك. ايضا تناول القصة في الفيلم والرواية مختلف. الرواية عاملها كعامل الشخصية هذه الرئيسية، خلينا نقول شخص كذا اعلى من البشر، انه هي على لسان المتكلم الراوي المتكلم، فهو يتكلم عنه بطريقه تبجيليه، انه ما اعرف كيف هذا الشخص يكون كيف ياثر علينا بهذه الطريقه، يوم يجلس معايا يخليني اقتنع برايي، او يوم يكون يدخل المكان ما ادري ايش يصير فيه. بينما الفيلم عملها كقصه مباشره، انه فيها الطلوع وفيها النزول. الروايه حتى وسط المعاناه رأى الشخصية طالع في، تقول يا أخي والله حتى في معاناته رهيب هذا الشخص، في هذا الإحساس بالأمل وبأنه لا تخاف كل شيء بيصير تمام في الأخير. بينما الفيلم أتوقع لأسباب تشويقية وكذا عاملها كقصة فيها طلوع وفيها نزول. يعني عندي هنا اقتباس من الشخصية، يقول يتكلم عن بعد ما وصف الشخصية الرئيسية، بعد ما وصفها بهذه الأوصاف اللي أقول لكم عليها، يقول ربما خطر ببالك أن فكرة أنني أصف شخصا أقرب إلى الأسطورة منه إلى الرجل، وينبغي علي أن أتفق معك على أنه يوجد شيء في الحقيقة من ذلك. فكل الوصف كذا فيها أنه شخص أسطورة، أنه شخص بينما الفيلم، وهذا ممكن يرجع للحلقة كل الحوار اللي كنا نتكلم عنه، أنه كيف إيش يفرق لما تكون رواية أو فيلم. الفيلم تلاقيه خايف على موضوع التشويق، خايف على المشاهدات، خايف على أشياء كثيرة، فيخلي القصة أكثر ماشية في طريق كلاسيكي يبيع. أكثر في طريق يبيع ممكن. وبس هذا الكلام اللي عندي عن هذا الرواية، عن هذه القصة القصيرة.
في أي تعليق أخير تبغون ننهي فيه؟
بس ما عندي شيء، يعطيك العافية.
يعطيك العافية ويعطيكم العافية جميعا
متابعين حبكات، الله يعطيكم العافية. نتمنى أنكم استمتعتوا بهذه الحلقة، اشتركوا، حطوا لايك، اكتبوا لنا تعليقاتكم في اليوتيوب، وشاركوا الحلقات مع اللي تحبونهم. من مدينة الخبر نقول لكم مع السلامة.